وصلنا إلى المرحلة المفصلية في حياة الشيخ أبو ذر، والتي سنتعرف فيها إلى الإرادة الصلبة التي لم يكسرها أي شيء، بل على العكس، كانت كلما ضاقت الأمور اشتدت وقويت. ونكمل معا.
غرد الطير محلقا نحو بيروت العاصمة، وهناك أكمل ما كان يحب من الدراسة الثانوية، طامحا بأن يدخل الجامعة ليحقق إحدى الشهادات العلمية ويعود بها متسلحا بالعلم والجهاد نحو القرية. إلا أن ظروف الجامعة آنذاك لم تجذب ذلك الطير، فرآها لا تصلح له ولا تشفي غليلة، ويمكن أن يأخذه تيارها في اتجاه آخر، فضلا عن الظروف الخاصة التي أملت الحاجة بأن يساعد والدته وإخوته. فلم يكن مناص من ترك الجامعة والدراسة العليا ليلتحق بإحدى الوظائف التي يعيل بها أهله، فتوجه إلى الجندية التي رأى فيها الوظيفة والجهوزية، الوظيفة التي يعتاش منها مع ذويه، والجهوزية التي يحمل بها السلاح ويتدرب عليه، مقدمة لأن يصبح مجاهدا من المجاهدين.
وهنا نلاحظ أن خيارات أحمد منذ البداية كانت مشبوكة بهدفه الأول والأخير، قتال الصهاينة والعودة إلى الأرض. وهنا بدأت مرحلة الجندية المختصرة.
استجابة لنداءات الأهل وبعض الأقربين، ولأن أحمد قد أصبح شاباً والوالد قد وافته المنية واستحقاقات العيش كثيرة، والحياة في العاصمة معقدة من جهات عدة وتكاليفها باهظة قياساً إلى القرية، فهناك يمكن أن يقتات المرء مما تجنيه اليد ومن خيرات الأرض. أما هنا في بيروت فتحصيل أي شيء رهن بالشراء وبامتلاك المال، مما يزيد في صعوبة تحصيل الضروريات فضلاً عن غيرها من الاحتياجات. والشاب لم يعد في الجامعة، فقد أوصدت أبوابها أمامه وهو قد أوصد دونها الآمال، ولم تعد بالنسبة إليه ذلك الهدف الذي تنشده قلوب الشباب، وأمامه خيار واحد هو البحث عن ميدان العمل الذي يليق به ويعتاش منه ويعيل أهله. وصادفت دورة جندية في تلك الفترة، وأصر الأقارب على أن يتقدم إليها، وبفعل شهادته من جهة، وأن الله قد زاده بسطة في الجسم أيضا، نجح في امتحان الشرطية وأصبح أحد الجنود فيها. لكن سرعان ما أحس بأنه يسبح عكس التيار، وأنه يخالف ما يصب إليه، وأن مسيره قد يكون في الاتجاه المعاكس، وأن المحل الذي وضع نفسه فيه ليس له، وأن الاضطرار لتأمين أسباب العيش لا يسوغ الانزلاق إلى هذا المحل، حيث هناك شبهة إشكال في المال وفي الحال، مما حداه أولاً أن يأخذ من الراتب ما يسد الرمق له ولأهله ويوزع الباقي على المحتاجين والفقراء، وأن عليه الاقتصار على موارد الاضطرار تماماً كما تباح بعض المحظورات بالقدر المتيقن من الحاجة عند الضرورات. والحالة الواقعية هذه لم يستطع أن يتعايش معها ذلك الشاب المتعدد الطموحات وفيه الطاقة المتوقدة المشحونة على الدوام بأمل العودة إلى ذلك المكان على مسافة غير بعيدة من الجب، ليحفر قبرا للغزاة من الذئاب ولأعوانهم من الثعالب، ويحرر القرية ويعود إليها مع المهاجرين منها. وهناك لا مشكلة في العيش، فالعيش زهيد وتكاليفه بسيطة وأدواته متوافرة، ولا حاجة عندها للانخراط في وظيفة، فالجهاد باب إلى كل الكرامات وهي أغلى من كل شيء، ومن يوفق لهذا الشرف يغنيه عما عداه. فالرزق في هذه الحياة مقسوم، وإن لم تطلبه طلبك، وفي حال الطلب مع عدم القسمة فالبحث يكون عن السراب، والقناعة هي الغنى الحقيقي، والأهل في رعاية الله، والقيام بالتكاليف يفتح أبواب النعم الإلهية، والاتكال على الله ينجي العبد. ولا بد من خطوة كبيرة وصعبة في المرحلة الأولى، لكن سرعان ما تهون، وإن العسر الذي يعيشه مع ذويه لا بد أن يتبعه يسر، والصعوبة في البداية سوف تتحول إلى عذوبة وحلاوة مع الأنس برب الخلائق. فبادر أحمد إلى رمي البندقية التي في يده، لا كل البندقية، بعد أن أصبح معتاداً على حمل مثيلاتها وعلى استعمالها.
ولكن روح أحمد الطواقة إلى الحق والعدل كانت تبحث عن النور الذي يضيء عتمتها، وعن اليد التي تسقي زرعه بماء معين، فكان له ذلك. ولكن كيف كانت تجربته الجهادية الأولى؟
نوى أحمد أن يرجع لاحقاً إلى هذه البندقية، وإلى سماع أزيز رصاصها، وإلى التلذذ بمناغاتها في التلال والوديان، وإلى معانقتها معشوقة ترقد إلى جانبه في تلك الفياف والهضاب، كل ذلك بعد أن يعد العدة من هناك، من إيران، حيث انطلقت ثورة الغضب الإلهية، وبدأت شعلة روح الله تتوهج في الآفاق، باعثة في نفوس الأحرار توقاً إلى العزة والمجد والحرية. وهكذا أصبح الطير جندياً قادراً على ممارسة القتال وعلى النزال. لم يعتد ذلك عندما كان شرطياً، بل أقصى ما فعله آنذاك هو التدرب على السلاح. تجربته الجهادية الأولى كانت في بعض العمليات ضد الثئاب وأعوانهم الثعالب بين عامي 1978 و1982. لم يكن عندها مقاتلا في صفوف مقاومة بعينها، بل أراد أن يبدأ بتحقيق بعض الآمال التي شغلت لبه طوال سنين، وما فتئ يفكر بها في صباحه والمساء، فضلا عن أنها الأحلام الهنيئة التي كانت تظلل الواقع والخيال، وباتت اليوم تطارد الخيال وتفرض واقعها على حياة ذلك الطير الذي قام بطلعات عدة في محيط القرية، أدى بعض الكمائن وفجر بعض العبوات، لكنها كانت محدودة، فالتجربة حديثة والسلاح قليل والخبرة قليلة والرفاق أفراد معدودون والتنظيم مفقود. ومع ذلك لم ينتظر العدة ولا العديد ولا الخبرة والتمرس ولا التنظيم والاقتدار، وإنما باشر بنفسه واجب الجهاد مع قلة من الأفراد كانوا قد بدأوه منذ ذلك الحين.
وكأن أحمد بهذه المشاركات الصغيرة كان يذخر روحه للمواجهة الكبرى، المواجهة التي ستولد بداخله ثورة مستعرة. ولم تتأخر تلك المواجهة.
بعد مدة وجيزة حصل الاجتياح لبيروت، وأحمد هناك شاب في 24 من عمره، والمواجهة الضارية على خلدة كان أحد روادها مع ثلة من المجاهدين الذين خفت أسماؤهم وعلت أفعالهم وسقت دماء بعضهم وغدت جراحات آخرين أرض الوطن، فقد صمدوا واستبسلوا ودافعوا عن الديار حتى الرصاصة الأخيرة. وهنا في خلدة تبلورت فكرة الجهاد أكثر فأكثر، وأحس أحمد بأن الاستعداد سيكون لمعركة طويلة، فالذئاب قد احتلوا بيروت وسلاحهم ثقيل وعددهم كبير، والخزي يلف دروب العرب والمستعربين، وها هي الشيم العربية قد ضاعت في أروقة الفنادق والملاهي والمنتجعات، والكرامة العربية غدت أموالا طائلة، رصدت في بنوك الغرب وأمريكا، وكل الإمكانيات التي بذلت لصنع الجيوش العربية ذهبت هباءً. الجميع استسلم تحت وقع الهزيمة النفسية قبل العسكرية، والآفاق مسدودة، لكن الطموح أقوى من السدود. فذاكم النور يسطع من طهران، حيث الخميني قام باعثا في الأمة الصحوة وللدين الحياة، وقام معه رجال أشداء ذو بأس شديد من رجالات الحرس للثورة التي أطلقها، والذين تلاقى هدفهم مع الهدف الذي نشده أحمد منذ الصغر بأن يعمل لتحرير قريته، ثم توسع الحلم ليشمل الجنوب المحتل، ثم كبر ذلك حتى أصبحت فلسطين في مقدمة الأمل وفي نهايته، وبات تحريرها غاية المنى.